الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الكويتي بعد وصوله الكويت في إطار جولته في عدد من الدول العربية، واستعرض الوزيران محمد جواد ظريف والشيخ أحمد ناصر الصباح في هذا اللقاء العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وشدد ظريف على ضرورة اعتماد دول المنطقة على قدراتها لتحقيق تعاون بناء ومستقر. رحبت الخارجية الإيرانية بتغيير اللهجة السعودية إزاء إيران، مشيرة إلى إمكانية الدخول بفصل جديد من التعاون البناء. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة معلقا على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي أن طهران رائدة في التعاون الإقليمي عبر تقديم مقترحات وخطط للحوار والتعاون. اعتبر رئيس المكتب الرئاسي في إيران محمود وعظي أن اجتماع فيينا وضع خطوات تبعث على الأمل، لكن المفاوضات لا زالت معقدة. وشدد وعظي على أن رفع الحظر في أسرع وقت يصب في مصلحة الجميع. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة المتطرف يهودا غليك تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان فور خروجه من الأقصى دون أن يتسنى معرفة هويته. سقط عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين فيما لا زالت الحصيلة في تزايد أثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمالية فلسطين المحتلة خلال احتفال ديني. أفادت بذلك سلطات الاحتلال مقدرة الخسائر الحالية ب44 قتيلا ونحو 150 جريحا. دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني. وقال زياد النخالة إن ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع أن يتعاطى معها بجدية. جددت حركة حماس رفضها تأجيل الانتخابات العامة، معتبرة قرار التأجيل الذي اتخذته السلطة انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية. وحملت الحركة في بيان لها حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته. أطلق الحشد الشعبي والجيش في العراق عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل شمالي البلاد. وأسفرت العملية لحد الآن عن القضاء على وكرين للتنظيم الإرهابي وإلقاء القبض على إرهابيين وضبط عبوات ناسفة. ارتفعت حصيلة الاشتباكات على الحدود القرغيزية الطاجكية إلى 13 قتيلا و134 جريحا، أعلن ذلك متحدث باسم وزارة الصحة القرغيزية لافتا إلى أن 2 من المصابين في حالة حرجة. وختاما، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أن الأوكرانيين الذين سبق له اعتقالهم خططوا لتنفيذ تفجيرات وهجمات مسلحة في روسيا. وقال بيان للجهاز أنه اعتقل 16 شخصا في 9 أحياء بموسكو، مشيرا إلى أنهم أعضاء في جماعة MKO الشبابي الأوكراني الراديكالي للنازيين الجدد. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر أردبهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 17 من شهر رمضان المبارك قبل الهجرة النبوية بعام واحد، وطبقا لبعض الروايات أسري بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى القدس الشريف، ومنها عرج به إلى السماء. وقد وصف الباري تعالى في سورة الإسراء هذه المعجزة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم. وقد تعرف الرسول الأكرم في المعراج على أسرار الخليقة ومصائر بني الإنسان في الآخرة، ويعتبر المعراج من معجزات الرسول الأكرم ودليلا على سمو مقامه الرفيع عند رب العالمين سبحانه وتعالى. في 17 من شهر رمضان المبارك من العام الثاني للهجرة وقعت أحداث معركة بدر الكبرى بين المسلمين بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومشركي قريش، وذلك عند منطقة آبار بدر قرب مكة المكرمة وجنوب غربي المدينة المنورة. وقد بلغ عدد جنود المشركين 920 مقاتلا، فيما كان عدد المسلمين 313 شخصا وبأسلحتهم البسيطة والقليلة، إلا أن قوة الإيمان لدى المسلمين مكنتهم من تحقيق نصر كبير على المشركين. وقد وصف الرسول الأعظم ذلك الانتصار بأنه من علائم نصر الله للمسلمين، وجاء في القرآن الكريم بشأن معركة بدر في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، صدق الله العلي العظيم. وأخيرا، وفي 30 من نيسان أبريل عام 1945 ميلادي أقدم الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر على الانتحار في أحد الملاجئ بالعاصمة برلين، وذلك بعد هزيمته في الحرب العالمية الثانية وفشل مخططاته وتبدد أحلامه للسيطرة على العالم. وقد ولد هتلر عام 1889 في النمسا، وفي الحرب العالمية الأولى انضم إلى صفوف القوات الألمانية، وبعد انتهاء الحرب قام بتأسيس الحزب الاشتراكي النازي الذي كان يعتبر حركة سياسية متطرفة معادية للديمقراطية العالمية والسامية والشيوعية. وفي عام 1923 حكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر بسبب محاولته قيادة انقلاب في ألمانيا، وقد ألف في السجن كتابه كفاحي. وفي عام 1933 انتخب في منصب المستشار الألماني، ثم شغل منصب الرئيس الألماني بعد عام من ذلك التاريخ. وفي فترة الحرب العالمية الثانية شنت القوات الألمانية بأمر من هتلر هجمات عنيفة على الدول الأوروبية واحتل الكثير منها، إلا أن قواته هزمت في نهاية المطاف بسبب قلة الإمكانيات والبرد القارس الذي عرقل تقدم القوات الألمانية على الجبهة السوفيتية. وعندما كانت ألمانيا تستعد للإعلان عن هزيمتها واستسلامها في الحرب العالمية الثانية أقدم هتلر على الانتحار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه سلام الله أنه قال: خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ، جزاك الله خيرا. أهلا
وسهلا بكم. نستأنف الحوار بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
تفضلتم في اللقاء الماضي بتسليط الضوء على مسألة الإمامة المبكرة، وأن هذا ممكن من حيث الواقع وقد حدث بالفعل، وأيضا هذا تراث سماوي حدث كذلك في الأنبياء كما هو الأمر بالنسبة لعيسى ويحيى عليهم السلام. وأيضا تفضلتم بتبيان أن الإمام المهدي عليه السلام هو الخلف الحقيقي لأبيه، رغم من ادعوا بأنه طفل صغير وينبغي أن يحجر عليه، وتفضلتم بتوضيح الأسباب. الآن نأتي إلى مسألة أخرى أيضا على جانب كبير من الأهمية، وهي مسألة الغيبة. سماحة الشيخ، هل هناك أسباب شرعية أو منطقية أو مادية للغيبة بحيث غاب الإمام وما زال غائبا حتى الآن ونحن ننتظر ظهوره عليه السلام؟ ما هي الأسباب؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة الانتظار ومسألة الغيبة هي من المسائل المهمة في عقيدتنا، وقد أكدت الشريعة المقدسة وحثت على الاستعداد لذلك الوقت الموعود حين يرث الله العباد لعباده الصالحين كما كان الأئمة نعم يوصون بذلك، وهو انتظار الفرج لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وهذا كان واضحا من قبل الرسول الأعظم عندما قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، وقال أيضا المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه. طبعا هنالك أسباب سياسية وهنالك أسباب اجتماعية وأيضا هنالك أسباب غيبية، ولا شك في أن قيادة القادة الإلهيين ترمي إلى إيصال الناس إلى غاية الكمال، وهذا الأمر يتم متى؟ يتم إذا كانوا على استعداد على ماذا؟ على الاستفادة من هذه الهداية الربانية. إذن المضايقات التي تلقاها الأئمة عليهم السلام وبشكل خاص منذ الإمام الجواد وما بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام، والذي حدد نشاط الإمامين العاشر والحادي عشر لدرجة أنه أن الأرضية ماذا أصبحت؟ أصبحت غير ملائمة في زمن الإمامين العسكريين، وذلك بإرشاد الأئمة، وإنها لم تصل إلى الحد المطلوب. لذلك اقتضت الحكمة الإلهية على أن يختار الإمام الثاني عشر الغيبة إلى أن يحين ذلك الوقت، حيث يكون المجتمع، وهذا هو السبب الأول، أن يكون المجتمع على استعداد تام لذلك، فإن ظهوره بيد الله نعم سبحانه وتعالى، وليس لأحد من الخلق نعم يد في ذلك، وهو مثله مثل الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن من الذي يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا الأساس يكون أنها أولا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. إذن بالنتيجة أولا أن الغيبة هي عبارة عن سر إلهي من الله سبحانه وتعالى، وهو قد أثر عن النبي عندما قال إن مثل قائمنا أهل البيت كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، يفلت في السماء لا يأتيكم إلا بغتة. إذن خروج الإمام بغتة أنتم لا تعلمونها كحالها حال الساعة، كما أن الساعة أمر إلهي وأمر سري عند الله سبحانه وتعالى، خروج الإمام والقائم أيضا هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى.
طيب سمحت الشيخنا، لو سمحتم، قد يقال بأن كل هذه الأوضاع وكل هذه الظروف كانت موجودة بالفعل في كل مراحل الإمامة، يعني الأوضاع كانت سيئة بالنسبة للإمام علي عليه السلام وقتل في المحرق، الأوضاع كانت سيئة أيضا بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام وقتل كما تعلمون، مات بالسم، والإمام الحسين عليه السلام أوضح من الجميع أيضا الظروف كانت يعني صعبة جدا بالنسبة له. فإذا يعني هذه الظروف التي تفضلتم بها كانت موجودة بالنسبة للأئمة الآخرين، فلماذا لم يغيبوا وحددت الغيبة أو كتبت الغيبة بالذات على الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا التساؤل مهم جدا، ولذلك نترك الجواب بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
طلعتي وجهي والشمس كبسمة في ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي عليه، يا رب صلي عليه، يا رب صلي عليه صلوات الله عليه.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
نعم، طرحنا هذا التساؤل قبل الفاصل، لماذا اختص الإمام المهدي عليه السلام بالغيبة دون سائر الأئمة، وقد كانت الحياة بالنسبة لهم وقد كانت الظروف سيئة وصعبة جدا، فلماذا الإمام المهدي بالذات؟ تفضلوا.
نعم، جزاكم الله خيرا. صحيح أن الظروف التي مرت على الأئمة كانت قاسية لدرجة أنه الكل قتلوا أما بالسيف وأما بالسم. والسر الإلهي كما بينا أنه بما أنه الأئمة 12 والروايات كلها تدل على من الرسول الأعظم إلى الإمام العسكري بأنه الأئمة كلهم 12 وآخرهم هو الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه، فكانت السلطات خاصة السلطات العباسية عرفت أنه هذا الذي سوف يخرج هو الإمام لا محال، هو الإمام 12 وهو الذي سوف تكون نهايتهم بهذا الإمام،
فأرادوا القضاء عليه،
فلذلك أرادوا القضاء عليه بكل صورة. فالإمام هو كان من اختياره أن يغيب،
فتحتمت الغيبة هنا.
فتحتمت الغيبة بناء على طلب من الإمام. يعني الإمام بأبي وأمي واحدة من الأسباب والأسرار الإلهية سبحانه وتعالى، وباعتبار حجة الله في خلقه، وأنه لابد من الحفاظ على الدين، ولابد من تعليم الدين، ولابد من عودة الناس إلى الدين، ولابد من حفظ الشريعة وتطبيق الشريعة، لأنه عندما نقول ماذا ويملأها قسطا وعدلا، القسط هو ليس العادل، العادل هو المساواة، لكن القسط تطبيق النظام الإلهي. فإذا النظام الإلهي في نهاية المطاف لابد له من تطبيق العدالة قسطا، فإذا مات الإمام كيف سيكون يطبق هذا الأمر؟
أحسنتم.
يعني إذن لا يطبق إلا بوجود الإمام، فطلبه من الله أن يغيب واستجاب له الأمر بذلك، وهو نوع من أسرار العلاقة الإلهية ما بين الإمام والإمام والله يعني سبحانه وتعالى.
لو افترضنا لا سمح الله أن الإمام قتل على يد العباسيين وهو صغير وتوقفت حركة الإمامة، بمعنى أن هذه السلسلة الذهبية توقفت عند الإمام المهدي عليه السلام بقتله افتراضا، يعني هنا هل كان من الممكن أن تستمر البشرية؟ والحديث يقول لساخت الأرض بأهلها بدون حجة، وهل كان هناك حجة بعد الإمام سلام الله عليه؟ تفضل بالتوضيح
على هذا الأمر. أنه لو افترضنا أن الأمر قد قتل والإمام لم يحقق غايته والغاية الربانية سبحانه وتعالى، نعم، لأصبح لدينا هنالك خلل في الحكم الإلهي.
نعم، وهذا مستحيل،
صار هنالك نقص في الحكم الإلهي.
نعم، نعم،
وهذا مستحيل، لأن الله حكيم ليس بعابث. إذن السلسلة الذهبية وسلسلة الأئمة لابد أن تتحقق بالإمام 12. هذا الذي ورد لدينا أنه لو بقي من الأمر يوم واحد لطول الله ذلك الأمر حتى يخرج قائم. إذن المسألة منوطة بالله سبحانه وتعالى.
نعم،
لابد من تحقيق القسط والعدل في ذلك الزمن. إذن هذا الأمر المتعلق بالسر الإلهي هو الذي جعل الإمام المهدي ماذا يتعرض لتلك الغيبة. الأمر الثاني أنه لما هذه الغيبة؟ الناس سوف يمرون باختبارات عدة في هذه الفترة من فترة الغيبة حتى ظهور الإمام. إذن اختبار الناس واحد من أهم أسباب الغيبة، لأنه لا زالت الحياة مسرحا للاختبار ليستطيع العبد، نعم، وفي ضوء صبره وإيمانه وتسليمه لطاعة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يتبين ويعرف حتى يبلغ الكمال إلى ماذا؟ إلى مسألة معرفة، نعم، الإيمان. فعلى هذا الأساس نعم الذين يترسخ عندهم الإيمان يكونوا عرضة لأي شيء، يكونوا عرضة للشك والشبهات، أما الذين ضرب الإيمان جذورهم فيكونوا على أكثر نضجا، فسوف نعم ينالون الانتظار المرتبة العليا عند الله سبحانه وتعالى. إذن اختبار الناس هو واحد من أسباب الغيبة، وتعرض الناس لانتظار الإمام هو من أهم نعم أسباب الغيبة. قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: إذا فقد الخامس من أولادي فالله الله في أديانكم، عنها أحد لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يتولى به، إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه، وهو من أصعب الامتحانات، وهو نعم هنا يكون هذا الامتحان صعب جدا. لما؟ لأنه الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس في اختبار، واختبار جدا صعب، لأنه إمام غائب، أناس بدون إمام. رسول الأعظم يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه. هذا الحيس والبيس وهذا التلاطم بالأمواج ماذا يجعل الناس؟ طبعا الشاك الذين يشكون في ذلك، أما الذين عندهم إيمان لأنهم يتولون الإمام بكل صراحة وكل بساطة. فهذا أولا يدعونا إلى التشكيك الحاصل في طول المدة، اللي بعض من يشك في المولد والآخر من يشك في العمر، فلا يبقى نعم من من يثبت معرفته وإيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليغبن المهدي عن شيعته وأوليائه وليمحصن فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان. إذن فترة تمحيص، فترة امتحان، فترة غربلة، فترة اختبار لهؤلاء، لأنه الجنة لا تنال إلا ماذا؟ إلا بتلك الاختبارات والوصول إلى المطلب الحقيقي، ألا وهو الإيمان بالإمام المهدي.
شكرا لكم سمعت الشيخ. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. سبحانه في ملكه في خلقه، سبحانه في صنعة الأكوان، سبحانه رب الجلال، وإنه متفرد ما من إله ثاني. سبحانه يعطي بلا من فيعصى، ثم يحلم بعدما عصياني.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا.
نعم، في أسباب الغيبة طبعا هناك أسباب كثيرة تفضلتم بتوضيح بعضها، يبقى أن هناك شواهد تاريخية أيضا نستطيع أن نتبينها من خلال الأخبار والروايات بأن الإمام غاب، وأن هذه الأسباب كانت لابد منها لكي يغيب الإمام سلام الله عليه. الآن تفضلتم بأن اختبار الناس مثلا هو من أحد يعني أهم الأسباب، كذلك موضوع الخوف على الإمام من القتل، يعني إذا قتل الإمام فلن يتحقق القدر الإلهي وسوف تسيخ الأرض بأهلها لأنه لا حجة بعده عليه السلام. نعم تفضلوا.
نعم فلذلك أنه حفظ الإمام نعم لو ظهر في بداية حياته يقتل، لو ظهر في آخر حياته يقتل، إذن لم يتحقق الأمر المنشود الذي هو جاء من أجله الإمام إذا قتل. فبالنتيجة أنه الحكمة هي التي حددت أنه لابد أن تكون هنالك غيبة، وهي الطريقة للحفاظ على حياة الإمام. والروايات بهذا كثيرة لا تحصى ولا تعاد. نعم. لذلك نأتي إلى مثلا الرواية الواردة عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للإمام المنتظر غيبة قبل أن يقوم بما يؤمر به. قلت: ولم الإمام؟ زرارة يقول للإمام قلت: ولم؟ قال: يخاف على نفسه.
نعم.
إذن هو الأمر الموكل إليه يريد تطبيقه.
نعم.
فإذا قتل لم يحقق ما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن طلب غيبته وهو ماذا؟ وطلب نعم الأمر من الله سبحانه وتعالى هو الخوف على نفسه. جيد. نعم. ولا تكون الأمر الآخر أنه تلك الغيبة مرهونة بأمر أنه هذا الإمام هل له بيعة في رقبته لأحد الأمراء والأولياء والحكام؟
لا.
لأنه هذا الوارد في الروايات لدينا عن الأئمة كلهم صارت في رقبتهم بيعة. طبعا بيعة لا ليس بيعة بالمعنى المخصوص بأنه بيعة، لا، وإنما الأمر الإلهي أنه هو الحفاظ على الدين كما ورد عن أمير المؤمنين بأبي وأمي عندما أقصي عن الخلافة، فلولا الوصية ماذا لفعلت ما فعلت. فلذلك تحمل كل أعباء للحفاظ على الرسالة والحفاظ على الإسلام بتقبه الأمر عنوة خوفه على الأمر بدلا من نعم أن يقتل.
ولكن العديد من العلماء سمحت الشيخ قالوا بأن الأئمة لم يبايعوا أحدا، يعني ابتداء من الإمام علي عليه السلام الإمام لم يبايع.
نعم. ولكن ليس قلنا بالبيعة المعروفة أنه أمام الناس وبيعة أن يبايعك كخليفة، لا. وإنما يرتضي الأمر كما في قضية الإمام الحسن.
وطبعا واضح تماما بالنسبة للإمام الحسين، يعني لو كان قد بايع لما قتل
لقال نعم
ولكنه قال ومثل لا يبيع مثله، يعني مثل يزيد، فامتنع عن البيعة تماما. وهذا هو شأن كل الأئمة، لم يبايعوا بمعنى البيعة الظاهرة أمام الناس.
فلذلك الإمام الحسين طلب بالبيعة أمام الناس.
نعم.
فطلب قال له مثل لا يبايع سرا.
نعم.
أريد أمام الناس أمام الملأ حتى يبين لأنه بايع أو لم يبايع.
نعم.
لم يبايع بشكل.
لم يبايع.
لأنه الأمر المتعلق بالإمام الحسين يختلف على الأمر المتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم.
فلذلك أنه يقول الإمام لم يعترف لأي حاكم من الحكام، فهو يفعل ما يمليه عليه واجبه الديني أولا وبدون خوف ولا خشية. إذن فلا يكون لأحد من هؤلاء الحكام نعم بيعة في رقبته. عن الإمام الرضا قال عن الحسن بن فضال سمعت الرضا يقول كأني بالشيعة عند فقدهم الرابع من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه، قلت ولم؟ قال لأن إمامهم يغيب عنهم. قلت ولم؟ قال لئلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسيف. إذن الأمر ماذا يتعلق؟ يتعلق بأنه واحد من أسرار الغيبة أنه لا يكون له في رقبته بيعة لأحد من الحكام المعاصرين له، وهذه نعم. كل الأسباب المادية والأسباب المعنوية الواردة عقلا ونقلا ومنطقا ورواية.
هناك أيضا توضيح آخر، وهو أن الإمام عليه السلام لو لم تتحقق له الغيبة لكان أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن يبايع، وهذا مستحيل أن يبايع أحدا ليس بإمام وكلهم طواغيت كما تعلمون خلال كل هذه الفترة، فإما أن يبايع وهذا مستحيل بالنسبة للإمام، وإما أن يقتل. وإذا قتل إذن انتفت عملية امتداد الإمامة خلال التاريخ ولما تحقق المشروع الإلهي، وبالتالي كان لابد من الغيبة هنا. فعندما يقال بأن الإمام يعني غاب من أجل ألا يبيع أحدا، هذا لا يعني أن الأئمة الآخرين بايعوا، لا، الأئمة الآخرون لم يبايعوا ولذلك قتلوا.
نعم.
وكانت الإمامة ممتدة في نسلهم يعني من بعدهم، والمشروع غير المشروع. فلو قتل الإمام المهدي عليه السلام بسبب عدم البيعة لكل هؤلاء الطواغيت لا توقف المشروع الإلهي كما تفضلتم وأوضحتم، ولانتفت الفلسفة والحكمة من وجود الإمام الثاني عشر عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم. إذن مسألة البيعة المتعلقة بالأئمة أنه عاشوا مع الحكام والخلفاء جال في تلك الفترة، ولكن أنه على أساس أنه صار أمرا واقعا بأنه هؤلاء عاشوا في فترة تلك الظلامات الجائرة، ولكن الناس كانوا يعرفون أنه الإمام من هو؟ الإمام فلان. وهذا كان واضح من قضية الإمام الكاظم بأبي وأمي عندما عم الإمام الكاظم ذهب إلى الرشيد اللارشيد قال له عجبان خليفتان في وقت واحد؟ قال ومن الخليفة الثاني؟ قال راهب بن هاشم ألا هو الإمام الكاظم. فلذلك أنه هذا الأمر المتعلق بالبيعة والخلافة أنهم لم يبايعوا، ولكن أصبح واقع حال أن يعيشوا في كنف وفي ظل ذلك الإمام الجور. هذا تحقق أين؟ تحقق في الإمام في زمن المأمون، وتحقق في زمن الإمام الرضا، وفي زمن الإمام الجواد بأبي وأمي، عندما ماذا توصلوا إلى سدة الحكم في تلك الفترة. وهذا طبعا بناء على خديعة من الإمام من المأمون بتزويجه ابنته، وابنته الثانية تزويجه للإمام الجواد أيضا. إذن هم لم يبايعوا بشكل البيع المتعارف عليه، وإنما أصبح واقع على أن يعيشوا في تلك الفترة وكأنه ماذا، كأنه أمام أنظار الناس كأنه بايعوا، ولكن بالحقيقة هم ماذا، هم لم يبايعوا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
عجل يا عينه وانغر علينا، عجل يا عينه وانغر علينا، والله نسبنا والله نسبنا، وطال ليل المسهدي وطال ليل المسهدي.
روف بينا سيدي فوح حضورك، روف بينا سيدي
قرب فرجنا تدري امتحنا، قرب فرجنا تدري امتحنا، مرت دهرنا مرت دهرنا، وصار تدري ايش قهريدي وصار تدري ايش قهريدي.
روف بينا سيدي فوح حضورك، روف بينا سيدي
جاروتي ردة والضر تعدى، جاروتي ردة والضر تعدى، من يا قضية من يا قضية، وجور لكم نبتدي وجور لكم نبتدي.
روف بينا سيدي فوح حضورك، روف بينا سيدي
نشكي الظلامة فقد السلامة، نشكي الظلامة فقد السلامة، ضايع دربنا ضايع دربنا، وتاه وانت الأمجدي وتاه وانت الأمجدي.
روف بينا سيدي فوح حضورك، روف بينا سيدي.
عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي.
مرحبا بكم
سماحة الشيخ. إذن كانت الغيبة إذن مخدرة ولا بد منها بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام. نتعرف الآن لو سمحتم على كيفية الغيبة، كيف حدثت هذه الغيبة؟ لأن هناك كلام يدور من المخالفين حول ما قضية السرداب ولا أدري كيف هذا، وكلها للواقع يعني في الواقع خيالات، وكلها يعني هراء من قبل هؤلاء المخالفين. نريد أن نتبين حقيقة الأمر. نعم.
نعم.
كيف غاب الإمام عليه السلام؟
نعم، من قراءة النصوص المذكورة في تاريخ الإمام المهدي عجل الله فرجه، هنالك لدينا 4 مراحل. مرحلة الاحتجاب، مرحلة الغيبة الصغرى، مرحلة الغيبة الكبرى، ومرحلة الظهور. إذن الاحتجاب متى بدأت؟ على رأي طبعا أنه الاحتجاب بدأت هذه الفترة من ولادته عليه السلام سنة 255 للهجرة حتى استشهاد الإمام العسكري سنة 260، وحيث كان الإمام العسكري نعم طوال هذه المدة يقوم بوظيفتين، الوظيفتين الأساسيتين وحساستين، ألا وهي أولا حفظ ابنه من ملاحقة العباسيين وإثبات ولادته لخواص الشيعة. نعم، ففي إحدى المرات أنه ظهر لأربعين شخصا من الشيعة وقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه فلا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر.
يعني الآن تقصدون لو سمحتم بأن الإمام من لحظة ميلاده إلى لحظة غيبته الغيبة الصغرى وهو في الخامسة كان في الواقع غائبا
بوجه
محجوب.
نعم. محجوب بأمر الإمام العسكري.
بأمر الإمام العسكري.
نعم.
وهذه مرحلة تعتبر مرحلة يعني تمهيدية.
تمهيدية للغيبة الصغرى.
أحسنتم، نعم تفضل.
هذه كانت بداية وتمهيدية لهؤلاء، لأنه اختار هؤلاء الأربعين من الخواص.
نعم.
لنعرف هذه علاقتهم بالآخرين. جيد. إذن وهذه عندما قال بأنه حتى نعم يتم له العمر، فهنا بدأت الغيبة الصغرى. ألا وهي اتفقت كلمة أعلام الشيعة والبعض نعم بعض أمة مثل الشوافع مثل نعم بعض آراء الفقهاء والعلماء من أبناء المدرسة الخلفاء على أنه غيبة الصغرى بدأت من سنة 260 بعد شهادة والده الإمام العسكري مباشرة، واستمرت حتى سنة 329 وهي لمدة 69 عاما مقاربة بانتهاء نهاية النيابة الرابعة للسفراء الأربعة وهم آخرهم السمري. إذن السفراء الأربعة وبدايات الغيبة الكبرى كانت متى؟ كانت على أنه من نهاية السفير الرابع، لأنه كان طول هذه الفترة غائبا عن الأنظار. أما من كانوا على اتصال به فكانوا يسمون بالنواب الأربعة، وكانوا يعيشون في بغداد يديرون شؤون الشيعة والمسلمين بشكل عام. وأولا عمر بن عثمان بن سعيد العمري، وهو نعم يعرف بالخلاني وقبره موجود في بغداد، وأبو جعفر محمد بن عثمان ولده المعروف بالسمان الذي كان يبيع السمن، وأبو القاسم نعم الحسين بن روح النوبختي، وأبو الحسن علي بن محمد السمري. هؤلاء هم فترة الغيبة، وهؤلاء خواص الإمام المتصلون بهم مباشرة.
كم سنة امتدت الغيبة الصغرى؟
نعم
الغيبة بهذا الشكل إذن يعني.
نعم بهذا الشكل امتدت الغيبة، أنه لنهاية 329 هي تقريبا 69 عاما مفارقة بانتهاء النائب الرابع 69 عام ابتداء من شهادة الإمام العسكري وحتى وفاة النائب الرابع السمري. نعم. وهنا إذن بدأت الغيبة الكبرى.
نعم. إذن الاحتجاب امتد لخمس سنوات.
لخمس سنوات.
والغيبة الصغرى
حتى وفاة شهادة الإمام العسكري. نعم.
والغيبة الصغرى امتدت على طول 69 عاما.
نعم.
نعم.
بعد وفاة النائب الرابع ألا وهو السمري المدفون نعم في بغداد في منطقة يقال لها قرب المدرسة المستنصرية القديمة العباسية. نعم. فبدأت الغيبة الكبرى، وهذه الفترة بدأت منذ نعم مضي فترة الغيبة الصغرى سنة 329 ولا تزال مستمرة حتى الآن، ونهايتها عندما تتهيأ الأرضية لقيادته وحكومته العالمية من حيث العدة والعدد. وهذه الفترة هي فترة أكبر امتحان للبشر، وهي غربال المؤمنين واختبار لإيمانهم وعملهم. وفي هذه المرحلة يرجع العالم الإسلامي في معالجة مسائلهم إلى فقهاء الدين وأعلام الدين، والذين استنبطوا الحكم الشرعي من المصادر من الكتاب من السنة ومن العقل.
نعم. وندعو الله أن يعني ألا تمتد هذه الفترة أطول من ذلك، وأن يكون الظهور قريبا إن شاء الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وآله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله. أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق. وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلماء ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخيري من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بي جبابرة الكفر واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله.